بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا حول المفطرات التي تؤثر على الصائم. ووصلنا إلى المفطر الرابع، والمفطر الرابع هو ما يدخل عن طريق منافذ الجسم. ومنافذ الجسم متعددة، سنتناولها إن شاء الله واحدا واحدا. فالمنفذ الأول هو ما يدخل عن طريق الفم، وتكلمنا في مفطرين سابقين عن الأكل والشرب وسائر المائعات، واتضح المراد بها. وثانيا، من سبق الماء إلى حلقه بسبب طهارة مشروعة، فإن كان من أثر المضمضة والاستنشاق فإنه لا يفطر عند جمهور الفقهاء للأدلة الدالة على العفو عن الخطأ والنسيان والشيء اليسير، ولأنه قد وصل إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، وهو مغلوب على هذا الفعل فلا يضره ذلك. من سبق الماء إلى حلقه بسبب طهارة غير مشروعة كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق فإن فعله مكروه، ويفسد صومه بذلك عند الحنفية والمالكية لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القبلة بالمضمضة، قالوا: فمن قبل وأنزل فقد أفطر، ومن تمضمض وازدرد الماء فقد أفطر بذلك، ولأنه قد وصل بفعل منهي عنه أشبه التعمد. والحنابلة في المعتمد عندهم وكذا الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يفطر بذلك، لأن الماء وصل إليه من غير قصد، ولعله الأقرب. من سبق الماء إلى حلقه لغير طهارة كأن رش الماء على رأسه فدخل الماء في فمه، أو تبرد بالماء فدخل إلى فيه، فإنه لا يفطر لأنه وصل من دون قصد. المضمضة الطبية لها حكم السواك في نهار رمضان، وكذا مضغ العلك القوي، والجمهور على كراهة ذلك. قالوا: وإن كان للعلك طعم فوصل طعم العلك إلى حلقه فقد أفطر بذلك. والمضمضة تكره لغير الحاجة، وإن تعمد ابتلاع الطعم فيها أفطر بذلك، وعلى ذلك قرار المجمع الفقهي. وسنتحدث الآن عن جملة من المفطرات لها اتصال بمباحث طبية. الغرغرة، تناول الغرغرة للصائم، سواء كانت الغرغرة المعتادة كالغرغرة بالماء والملح أو كانت الغرغرة الطبية، هو مكروه إذا كان دون حاجة. وإن سبق إلى فمه شيء منه أو من الغرغرة لم يفطر بذلك، وإن تعمد ابتلاعه أفطر، وعلى هذا قرار المجمع الفقهي. بخاخ العلاج الموضعي للفم، كذا يقال فيه ما قيل في المضمضة الطبية، فيكره له استعماله دون حاجة، وإن استعمله ووصل منه شيء إلى حلقه دون قصد لم يفطر، وإن تعمد الابتلاع أفطر، وعلى هذا قرار المجمع الفقهي. معجون الأسنان له حكم المضمضة الطبية، ومثله العلاج الموضعي للفم. مداوات الأسنان يعني الحشوات، قلع الأسنان ونحوه، تكره مداوات الأسنان كحكم عام للصائم دون حاجة. ودائما خاصة عند فقهاء الحنابلة يقررون بأن الحاجة تزيل حكم الكراهة، فهم قد يحكمون على الشيء بأنه مكروه، ولكن إن قامت الحاجة إليه زال حكم الكراهة عنه. فنقول في مداوات الأسنان، ولعلكم تسمعوني، أنا بدأت البث ولا أدري هل تسمعوني، نقول في مداواة الأسنان تكره مداواة الأسنان للصائم، فإن احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس باستعمال الماء لتبريد آلة حفر الأسنان وحشو السن بالأدوية المناسبة، بشرط أن يحرص الطبيب على شفط ذلك بالآلة الخاصة بشفط السوائل، وأن يحرص المريض على لفظه وعدم ابتلاعه، وما ابتلعه دون قصد فلا يضره إن شاء الله. لا أزال أسأل، هل البث واضح عندكم؟ وأما الدواء الذي يضعه الطبيب على السن كالحشوات ونحوها، فهذه لها حكم مضغ العلك القوي، ويقرر الفقهاء في كتبهم أن العلك القوي الذي لا يتحلل لا إشكال في مضغه، ولذلك هذه الحشوات لها حكم مضغ العلك القوي، جزاكم الله خير، فلا يضره طعم هذه الحشوات ما دام قد احتاط بعدم دخولها، واحتاط الطبيب في عدم نزولها، يعني الاحتياط واجب من الطرفين، فالطبيب يحرص على سحبها بآلة شفط السوائل كما ذكرنا، ويحرص ألا ينزل شيء منها، وعند الأطباء يعني معالجات لمثل هذا الأمر، كذلك قد يضعون في فم الذي يتداوى نسميه عازل طبي، بمعنى أن أثر المعالجة هذا يسقط على مثل هذا العازل الطبي، وثم يسحب العازل ويخرج من فم الشخص، وهذا موجود الآن في كثير من المستشفيات التي تقوم بمداواة الأسنان. من المسائل استعمال منظار المعدة عن طريق الفم، يخرج ذلك عند الفقهاء على مسألتين. المسألة الأولى ابتلاع الحصى وما لا ينتفع به البدن، وإدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج، فإن كان المنظار قد رش معه المخدر الموضعي في حنجرة المريض فقد فسد صومه، لأنه قد جاوز الفم ووصل إلى الحلق ولا يمكن مجه، فإن أدخل المنظار دون رش للحلق بالمخدر فمقتضى مذهب الجمهور في من أخرج الخيط ثم رده ومن ابتلع حصاة أنه يفطر بذلك، ومقتضى قول من اشترط استقراره في الجوف أنه لا يفطر، ولعل الأقرب أنه إن جاوز حلقه وقصد ابتلاعه فإنه يفطر بذلك استقرارا على مثل هذه المسائل. نحن لازلنا في المفطر الذي نتحدث فيه عن ما يدخل عن طريق المنافذ في الجسم، ونصل وتكلمنا عن المنفذ الأول وهو الفم، ونتكلم عن المنفذ الثاني وهو الأنف. سبق الحديث عن المضمضة والاستنشاق. ثانيا الاستعاط. الاستعاط هو الدواء الذي يصب في الأنف ويستعط به، فعند الجمهور أنه يفطر بذلك إذا وصل إلى حلقه ودماغه، وعند المالكية أنه لا يفطر به إلا إذا وصل إلى حلقه، واستدل الجمهور بحديث لقيط السابق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقالوا الدماغ إما منفذ للمعدة فما وصله فقد وصل المعدة، وإما أنه جوف مستقل، ولعلكم تذكرون وإن كان أحد دخل معنا الآن ولم يستمع إلى المحاضرة السابقة أننا ذكرنا في الجوف خلاف في تقرير مناطه ومحله عند الفقهاء، فمنهم من يرى أن الجوف مقتصر على المعدة، ومنهم من يتجاوز فيقول المعدة والأمعاء، ومنهم من يقول باطن الإنسان معدة وأمعاء وما يتصل بذلك، ومنهم من يضيف إلى ذلك الدماغ، يلحق الدماغ بالجوف، ومنهم من يضيف كما ذكرنا الحلق والمريء. وذكرت لكم أن الأطباء يرون أن الجهاز الهضمي هو المعدة والأمعاء والبلعوم، ولا يرون أن الدماغ ونحوه منفذ، وبالتالي نقول الخلاف في الدماغ إما أن يعني نستطيع أن نحرره في ثلاثة أقوال، إما أنه جوف مستقل، وإما أنه منفذ إلى الجوف، يعني أن هناك طريق يصل بين الدماغ وبين المعدة والأمعاء، وإما أنه ليس بجوف. فهذه ثلاثة أقوال في مثل هذه المسألة. فأقول والدماغ عند الجمهور إما أنه منفذ للمعدة فما وصله فقد وصل المعدة، وإما أنه جوف مستقل. والمالكية لديهم دليل لطيف، يقولون الأنفذ منفذ أعلى وما وصله يصل الحلق، وأما الأطباء المعاصرون فلا يعدون الدماغ منفذا للمعدة ولا يدخلونه في حد الجوف، وبنى على كلامهم عدد من الفقهاء أن الاستعاطة وما شاكله لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم. مما يدخل عن طريق الأنف قطرة الأنف فيتخرج على مسألة الاستعاطة السابقة، ومقتضى كلام الجمهور أنها تفطر متى وصلت الحلقة أو الدماغ، والمالكية عندهم أنها تفطر إن وصلت الحلق، وكثير من المعاصرين يقولون بعدم التفطير بها، قالوا لأنها قليلة جدا وما ينزل منها فهو يسير، والأقرب أنها تفطر أنها مما يفطر الصائم إن وجد الصائم طعمها في حلقه وهو الغالب، وإن لم يصل شيء منها على الحلق وإن لم يصل شيء منها إلى الحلق فإنه لا يفطر بذلك، وعليه قرار المجمع الفقهي. مما يدخل عن طريق الأنف بخاخ الحساسية عن طريق الأنف، وحكمه حكم قطرة الأنف، وغالب ذلك الغالب في بخاخ الحساسية أنه لا يكون مصحوبا بطعم في الفم، وبالتالي فإن الصائم لا يفطر به. المنفذ الثالث ما يدخل عن طريق الأذن، والتقطير في الأذن كحكم عام مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الفطر يقع به بالتقطير في الأذن إذا وصل إلى الدماغ أو الحلق، وقيده المالكية بما وصل إلى الحلق، وهذا بناء على اعتبارهم أن الأذن منفذ للدماغ أو الجوف، وأن الدماغ منفذ للمعدة أو جوف مستقل وتقدم بيانه. وذهب بعض الفقهاء المتقدمين وعدد من الفقهاء المعاصرين إلى أن الفطر لا يحصل بالتقطير في الأذن، قالوا لأن الأذن ليس منفذا للجوف، وليس بينه وبين الدماغ منفذ، ولا يمكن للقطرة التي توضع في الأذن أن تصل إلى الجوف إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوبا ووصل الطعم إلى الحلق، وقالوا الطعم القوي الذي يشعر به المريض في حلقه بسبب وجود براعم التذوق كما يسمونها. هذا كلام من؟ كلام الأطباء، كلام الأطباء، وإن كان يكرره الفقهاء إلا أنه مبني على تقرير الأطباء، وقد سبق بيان أنهم أي الأطباء أصحاب اختصاص في هذا الشأن، وأنهم ممن يؤخذ بقولهم في مثل هذه المسائل. لا يلزم أن نبني الحكم الفقهي على رأيهم، يعني أريد من هذه المسألة أن أصل إلى ماذا، يعني قد يقول لك الطبيب أنا توصيف الطبي أن هذه البراعم هي التي عن طريقها يشعر المريض بالطعم في الحلق، وليس هناك منفذ، وليس هناك منفذ. أقول الفقيه لا يلزم أن يوافق الطبيب في هذه الجزئية، الطبيب بنى كلامه على دراسة وعلى علم طبي وعلى تجارب، ويرى أن هذا الحد هو الصحيح والمتقرر في علم الطب. الفقيه قد يوافقه في هذه المعلومة، وقد يحتاط الفقيه فيقول ما دام أن الطعم يصل إلى الحلق فإننا لا ننظر إلى الوسيلة الواصلة، لا ننظر إلى الوسيلة الواصلة والتي يقرر الأطباء أنها براعم التذوق، بل نقول احتياطا لأمر الصيام ينبغي أن يتجنب الصائم التقطير حال صيامه، فإن احتاج إلى ذلك ووجد الطعم في الحلق فلعله يفطر بذلك. قد يتجه بعض الفقهاء هكذا، لا حرج عليهم، فإن باب الاحتياط في الشريعة وارد وله وجهه وله فروعه الفقهية التي بناها فقهاء كبار لا نصل إلى مستوى علمهم وورعهم وتدينهم من الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا، ومن سلك سبيلهم ممن جاء بعدهم من أهل العلم والفضل إلى يومنا وزمننا هذا. فهذا الذي أردت أن أوصل هذه الفكرة إلى المتلقي الكريم والسامع الفاضل، ولا يعني هذا أنني أرجع عما قررته سابقا من أن الأطباء أهل علم وأهل ذكر في تخصصهم وفي مجالهم، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا، وأدلة الأخذ بقولهم والرجوع إلى كلامهم متقررة في الشريعة وواضحة وبينة، وفي كلام الفقهاء ما يدعمها، والله ولي التوفيق والسداد. مما قد يدخل إلى الأذن الماء، الماء قد يدخل إلى الأذن، فإن كان بغير سبب من الصائم فإنه لا يفطر به، وإن كان بسبب من الصائم فإن العلماء يفرعون فيقولون إن كان اغتسالا مشروعا أو واجبا كغسل الجنابة فإنه لا يضره، طيب أنا تمر ببعض الأسئلة وتعرفون أن الإجابة عليها سيقطع تواصلنا وتسلسلنا في مثلي، فما استحضرته في نهاية المحاضرة فلعلي أجيب عليه، وما فات فيعذرني الإخوة الكرام. فنقول إن كان الاغتسال مشروعا، إن كان الاغتسال مشروعا كغسل الجنابة لا يضره، لأنه غسل مأذون به من جهة الشرع، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وإن كان الاغتسال غير مشروع كالتبرد أو الغوص فإنه يفطر به عند المالكية في الصوم الواجب، ويفطر به عند الشافعية والحنابلة مطلقا. قالوا لأن الأذن منفذ إلى الدماغ، والدماغ منفذ إلى الجوف، أو أنه جوف مستقل، وقد ذكرت هذا الكلام كثيرا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يفطر بدخول الماء إلى أذنه مطلقا، لأنه ليس منفذا إلى الجوف، وليس جوفا مستقلا، ولا يتأثر بشيء من هذا، وعليه عامة الفقهاء المعاصرين. مما يتصل بهذا المنفذ غسول الأذن وبخاخ الأذن، وحكم التقطير فيها، يعني حكم التقطير في الأذن ودخول الماء فيها حكم حكم غسول الأذن وبخاخه حكم دخول الماء إلى الأذن. المنفذ الرابع ما يدخل عن طريق العين، وأول ما يريد الحديث عنه الكحل، والفقهاء في تقريراتهم يقولون الكحل لا يفطر به الصائم ولو وجد طعمه في حلقه، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واستدلوا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وغيره بألفاظ متفاوتة، وإن كان في أسانيدها ضعف، ولذلك قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وورد عن ابن عمر وأنس ابن مالك أنهما كان يكتحلان وهما صائمان، ولأن العين ليست من المنافذ فلا يحصل التقطير بها أو بما دخل فيها أو منها. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه أفطر بذلك، واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكحل والإثمت ليتقه الصائم أو ليتقه الصائم، أخرجه أحمد وغيره. طيب، وإن كان في سنده ضعف والعين منفذ وإن لم يكن معتاد، قالوا ولأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله. والخلاف في هذه المسألة مبني على مدى اعتبار العين منفذ، وعلم الطب والتشريح يختلفون في هذا، فمنهم من يرى أنه ليس هناك منفذ بين العين والجوف، ومنهم من يرى أن هناك منفذ. وما دامت المسألة مترددة فقها وطبا في مسألة الاكتحال، فيقال لعل الأقرب أن يتجنب الصائم الاكتحال أثناء صومه، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب، وبذلك من اكتحل وهو صائم لا نقول أنه ارتكب محرما، ولكن إن احتاج إليه فإنه لا بأس به، إن احتاج إليه فإنه لا بأس به. ولعل الصائم دائما يحتاط لصيامه، فإذا لم يكن هناك داع مبرر للكحل فينتظر إلى أن يفطر ثم يكتحل. القطرة في العين حكمها حكم الكحل تخريجا وفقها، وذهب عدد من الفقهاء المعاصرين واختارته المجامع الفقهية لعدم التفطير بالقطرة، قالوا لأنها تمر، هذه القطرة تمر بالقناة الدمعية فتمتصها ولا يصل منها شيء، وإن وصل شيء منها فهو يسير، ويقاس هذا اليسير على يسير المضمضة والاستنشاق للصائم. العدسات اللاصقة إن لبست دون المحاليل التي تختص بها وتستعمل فيها فلا تفطر، وإن أضيف لها شيء من المحاليل فيكون حكمها حكم القطرة، فيكون حكمها حكم القطرة. المنفذ الخامس ما يدخل عن طريق الفرج. أولا ما يدخل عبر إحليل الذكر فإنه لا يحصل به التفطير، وبه قال جمهور الفقهاء لأنه ليس بين الذكر وبين الجوف منفذ، وقد نص على ذلك بعض الفقهاء المتقدمين، ولذلك المرغناني رحمه الله الحنفي صاحب الهداية يقول وهذا ليس من الفقه، كأن يقول أن هذا بابه باب أن هذا بابه باب الطب، فما قرره الأطباء يعمل به، فهو يقصد الرجوع إلى الطب والتشريح. وأهل الطب وأهل التشريح يقولون لا يوجد منفذ بين الذكر وبين الجوف، وعليه فلا يحصل الفطر بمنظار الجهاز البولي والقسطرة البولية وغسول المثانة وإدخال الدواء للجهاز البولي. ما يدخل عبر مهبل المرأة، فعند الحنفية والمالكية والشافعية يحصل به التفطير، قالوا لأنه منفذ إلى الجوف، وعند الحنابلة والظاهرية واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحصل به التفطير، وعلى هذا قرار المجامع الفقهية، قالوا لأنه ليس جوفا ولا منفذا واصلا إليه، ويأخذ حكم ذلك ما يدخل عن طريق المثانة والرحم ونحوها. المنفذ السادس، ولا زال الحديث عن المفطر الرابع، وهو ما يدخل عبر المنافذ في الجسم، تكلمنا ما يدخل عبر منفذ الفم ومنفذ العين والأنف والأذن والفرج، ونتكلم عن منفذ أخيرا الدبر. الحقنة الشرجية والتحاميل الشرجية والمناظير الشرجية، وغالبها من الأشياء الطبية المستحدثة التي تستعمل في مثل هذه الأزمان والأوقات. نقول الحقنة الشرجية هدفها إخراج محتويات القولون أو تغذية المريض، ومذهب الجمهور من الحنفية وأكثر المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة أن التفطير، يعني أن الفطر يحصل للصائم بالحقنة، وتكلموا عن مسألة الحقنة. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وابن حزم وشيخ الإسلام إلى عدم التفطير بالحقنة، وفرق بعضهم بين الحقنة بمائع قالوا فيحصل بها الفطر، وبين الحقنة بجامد فلا يحصل بها الفطر للصائم. ومن قال أن الحقن مفطرة للصائم قالوا هي منفذ للجوف وتصل إلى الأمعاء ويمكن امتصاص الدواء أو السوائل منها، وهي جزء من الجهاز الهضمي. والذين قالوا بعدم التفطير قالوا ليست بمنفذ، ليست بمنفذ. التحاميل الشرجية تخرج على الحقنة إلا أنها في الغالب لا تكون مصحوبة بسوائل، ولذلك قرر جملة من الفقهاء المعاصرين إلى عدم التفطير بها بالتحاميل. المناظير الشرجية نفس الحكم السابق، إن كانت مصحوبة بمادة أخرى فلها حكم الحقنة ويحصل بها الإفطار، وإن لم تصحب بذلك فالمذهب عدم الفطر بها. المفطر الخامس ما يدخل عن طريق مسامات الجلد والأوردة وبقية الجسم. أولا، ما دخل إلى البدن من المسام لا يحصل به الفطر عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكية فيما دخل عبر مسام البدن، إلا ما دخل عن طريق مسام الرأس. وأمثلة ذلك دهن الجسم، ويجوز دهن الجسم دهنه على سبيل الفعل، ودهن الجسم على أنه قد حصل. والحناء ولطخ باطن القدم قالوا لأن هذه ليست منافذ للجوف. اللصقات الجلدية حكمها عدم التفطير لأنها لا تنفذ إلى الجوف، وعلى هذا قرر المجمع الفقهي. حبوب التي توضع تحت اللسان، الحبوب التي توضع تحت اللسان تسمى بحبوب النترات. حكمها حكم معجون الأسنان، ويكره تناولها للصائم عند عدم الحاجة إليها. عند عدم الحاجة إليها، وإذا تناولها فينبغي له أن يلفظ ريقه، وإن دخل شيء إلى حلقه دون قصد فلا شيء عليه. تخزين الجات خرجه جملة من الفقهاء على العلك المتحلل، فقالوا يحرم تناوله ويفسد صومه به. وجملة من علماء اليمن أفتوا بأنه مفطر للصائم. مداواة الجائفة والآمة، ونقصد بذلك ما أفضى من الجراحات إلى الجوف عن طريق الظهر أو البطن، هذا يسمى جائفة. والآمة هي الجراحة في الرأس. فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى حصول الفطر بذلك عند وصول الدواء إلى الجوف، ومذهب المالكية والظاهرية واختيار ابن تيمية إلى أنه لا يحصل الفطر بذلك. واستدل القائلون بالتفطير بأن الجائفة والآمة تتصل بالجوف، وقد وصل إلى جوفه شيء باختياره أشبه الأكل. والذين قالوا بعدم التفطير قالوا هذه لا تتصل بالجوف، ولم يصل شيء إلى الجوف فيه صلاح للبدن فلا يقع به التفطير. مداواة الجروح لا تؤثر على الصوم، وهذا عند جمهور الفقهاء، لأن الأصل صحة الصوم ولم يطرأ مؤثر على هذا الأصل. الحقن العضلية، وهي إدخال مواد دوائية عن طريق الغرز في الجلد والنفاذ إلى العضل ليتسرب الجسم الدواء ويتوزع عن طريق الأوردة الدموية. والحقيقة أن هذه المسألة لها أصل متقدم عند الفقهاء خاصة من الشافعية والحنابلة، فقالوا أن المداواة في الفخذ والساق نصوا في كتبهم على أنها ليست مفسدة للصوم، ولعل هذا قريب، وبالتالي فيقال الحقن العضلية لا يحصل التفطير بها، وعليه قرار المجمع الفقهي. الحقن الجلدية، طبعا لاحظوا أن الحقن قسمناها إلى حقن عضلية وحقن جلدية، وسيأتي أيضا الكلام على الحقن الوريدية. الحقن العضلية عرفنا أنها ما تدخل عن طريق العضل، وأن لها كلام متقدم عند فقهاء الشافعية والحنابلة خاصة، مقررين بأنها لا تفسد الصوم ولا يحصل بها الإفطار. وأما الحقن الجلدية فهي التي يتم الدواء فيها بين طبقات الجلد، كحقن الأنسولين وحقن التجميل وحقن التطعيم. والأقرب أن الحقن الجلدية مقاسة على الحقن العضلية فلا يحصل الفطر بها، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي وعليه يقال، وبه أفتى مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، بأن الصائم إذا حقن بالإبرة الخاصة بكورونا كوفيد فهي غير مفطرة، فهي غير مفطرة. نقول الحقن أو القسم الثالث من الحقن، الحقن الوريدية، وهي المواد التي تدخل إلى دم الإنسان عن طريق الوريد إما تغذية أو علاجا. وهذه المسألة لعل الخلاف فيها أوسع، فمن الفقهاء من ذهب إلى أنها مفطرة مطلقة، مغذية كانت أم علاجية، وبه أفتى مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ محمد نجيب المطيعي، قالوا لأن هذه الحقن تقاس على الطعام والشراب ويحصل بها الفطر، ولأنه قد حصل دخولها إلى البدن ولأنها تصل مع الدم. والقول الثاني في المسألة أن الحقن الوريدية لا تفطر مطلقا، مغذية كانت أم علاجية، وبه أفتى الشيخ محمود شلتوت أو شلتوت لا أعرف ضبطه الآن، والشيخ سيد سابق، واستدلوا بأنه لم يصل من خلال هذه الحقن شيء إلى الجوف من منفذ معتاد. والقول الثالث في المسألة أننا نفرق بين الإبر المغذية فيحصل بها الإفطار، وبين الإبر التي لا تغذي فلا يقع بها التفطير. وهذا مخرج على ما قرره فقهاء الشافعية والحنابلة من أنه لو وصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو جرح لم يصل إلى الجوف فإنه لا يحصل به الفطر. قالوا وهذه الحقن العلاجية ليست أكلا ولا شربا ولا مائعا دخل من منفذ مفتوح، بل هي تصل من المسام، وما دخل من المسام لا يقع به تفطير. أما المغذية فإنها وإن لم تدخل من منفذ مفتوح إلا أنها تحقق المعنى الذي يحققه الأكل والشرب، الذي يحققه الأكل والشرب. ولذلك يقولون أن الشخص يمكنه أن يعيش على هذه الحقن مدة طويلة، وقالوا بأن مكوناتها مواد سكرية أو مواد سكرية، والفقهاء قد حكموا بفساد فطر من تناول ما ليس بمغذ كالحجر والحصاة، فالحكم بفساد صوم مثل هذا أولى. ورأوا أن العلة تحققت، يعني العلة الموجبة للفطر تحققت بمثل هذا. نعم، المسألة التي تلي هذا يعني في المفطر الخامس حتى نربط الكلام، لا يزال الحديث عن ما يدخل عن طريق مسام الجلد والأوردة وبقية الجسم. تكلمنا عن اللصقات الجلدية وعن الحبوب الموضوعة تحت اللسان ومداواة الجائفة وتغيين الجات والحقن بأنواعها العضلية والجلدية والوريدية. نتكلم عن حقن الدم. حقن الدم، الفقهاء المعاصرون اختلفوا في حكمه، فمثلا الشيخ ابن باز رحمه الله قال أنه من المفطرات، وقال بأنه داخل، يعني يقول الدم هذا يدخل إلى جسم الإنسان، وما دام يدخل إلى جسم الإنسان فهو مفطر. والدم يتكون بلازما وغيرها، والبلازما تشكل 55% من حجم الدم، تشكل 5% من حجم الدم، والماء يشكل 95% من البلازما. أو أصحح الكلام، البلازما تشكل 55% من حجم الدم، نعم 55% من حجم الدم، والماء يشكل 95% من البلازما. وإن وقع مني سهو في تقرير هذا فأعتذر عنه. والدم هو خلاصة الطعام والشراب، والطب قرر أن حقن الدم أبلغ من حقن المحاليل المغذية. يعني هذا كلام أهل الطب اللي هم أهل الاختصاص، يقولون إذا حقننا الصائم بالدم فإن هذا أبلغ من حقنه بالمحاليل المغذية، وإذا كانت هذه المحاليل المغذية تفطر فحقن الدم من باب أولى. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم التفطير بحقن الدم، هو قول الشيخ ابن عثيمين، إعمالا للأصل المتقرر وهو بقاء عبادة المسلم وعدم إبطالها، ولأننا لو حقننا مريضا بالدم لما أمكنه العيش بدون طعام ولا شراب، بخلاف ما لو حقن بالمغذيات الوريدية. ومما وجدته أن المجمع الفقه الإسلامي، ولا أدري هل عاد وبحث هذه المسألة، لكن في قرار سابق له توقف في هذه المسألة في حقن الدم، توقف فلم يقل بالتفطير ولم يقل بعدم التفطير. وإذا توقف مجمع الفقه الإسلامي فهو يحتاج إلى مزيد من الأبحاث من المتخصصين والفقهاء ليصلوا في هذه المسألة إلى قول متقارب تجتمع به الأدلة وتتضح من خلاله الصورة ويتقرر فيه الفقه بشكل دقيق. والاحتياط هو أن الفطر يقع بحقن الدم إلحاقا له بالحقن الوريدية المغذية. والحقيقة أن من مقاصد حقن الدم للإنسان إسعافه إعادة الحياة إليه. فنعرف دائما أن الجسم إذا حقن بالدم استدللنا بذلك على أن هذا الجسم هو محتاج إلى مثل هذه الحقن الدموية، لأنه قد فقد كمية من دمه، وفقد الإنسان لكمية من دمه يترتب عليه ضعف ووهن، وربما أدى إلى وفاة الإنسان، وربما أدى إلى تلف شيء من أعضائه، وربما أدى إلى إعاقة جسيمة. ولذلك دائما يحرص على مثل هذا الأمر. فنقول لعل الاحتياط والله أعلم في هذه المسألة هو التفطير بمثل هذا. من المسائل أيضا التي تخرج وتحقق في هذا المفطر غسيل الكلى، ونسأل الله السلامة للجميع، لنا ولكم وللسامعين ولجميع المسلمين. تعلمون أن الإنسان إذا أصيب بمرض في الكلى يترتب على ذلك أن هذه الكلى لا تستطيع أن تصفي الدم من السموم الملازمة للجسم. وهناك طريقتان طبيتان لهذا الغسيل، الأولى تسمى بالغسيل الدموي والثانية تسمى بالغسيل البريتوني. الأولى الدموي تعتمد على ضخ الدم من خلال الكلية الصناعية، يتم عن طريقها إزالة السموم ثم إعادة الدم إلى الجسم. هذه الكلية الصناعية تحتوي على غشاء ذو فتحات صغيرة تسمح بمرور السموم والأملاح إلى سائل التنقية، وسائل التنقية عبارة عن ماء يضاف له بعض الأملاح والسكر والمعادن. وهذه العملية تستلزم إعطاء أدوية متعددة كالمسيلات والهرمونات والفيتامينات، وتستغرق عادة من 3 إلى 4 ساعات اللي هي الغسيل الدموي. الغسيل البريتوني فيه يوجد الغشاء البريتوني الذي يحتوي على فتحات صغيرة جدا تشبه المنخل، يوضع في تجويف البطن ويتم عن طريقه إدخال أنبوب صغير في البطن ويكون بجانب السرة ليقوم بإدخال سائل التنقية إلى تجويف البطن، وتترشح الفضلات السامة من الدم الموجودة في الأوعية الدموية لأعضاء البطن. ولإجراء هذه الطريقة آليتان: آلية يدوية يقوم المريض عبرها بوضع السائل النقي في تجويف البطن ويترك من 4 إلى 6 ساعات تنتقل الفضلات السامة من الدم إلى تجويف البطن إلى السائل، وبعد مرور هذه الفترة يعود المريض إلى فتح الأنبوب وتفريغ السائل، ثم يتم وضع سائل نقي مرة أخرى في تجويف البطن. والآلية الثانية آلية تتم من خلال وضع جهاز يقوم بوضع السائل النقي وسحب السائل المحمل بالسموم لفترة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات أثناء النوم فقط. والفقهاء رحمهم الله مختلفون في حكم الغسيل الكلوي للصائم، وهي هذه المسألة يمكن تخريجها على مسائل مذكورة عند الفقهاء، يعني مسألة الغسيل الكلوي. المسألة المتقدمة عند الفقهاء: أثر الداخل إلى الجوف، والثانية الحجامة، والثالثة مداواة الجائفة. وأما بالنسبة للفقهاء، يعني هذه المسألة إذا أردت أن تخرجها أو أن تقترب بها من مسائل مذكورة في كتب الفقهاء، فإن هذه المسائل متنوعة، منها مسألة الجائفة، ومنها مسألة الحجامة، ومنها مسألة الداخل إلى الجوف. أقول: أما الفقهاء المعاصرون فقد اختلفوا في حكم الغسيل الكلوي على قولين. القول الأول أنه يفطر الصائم بنوعيه الدموي والبريتوني، وهو قول الشيخ بن باز رحمه الله، واحتجوا بأن فيه حقن للجسم بالدم. وتعرفون رأي الشيخ بن باز المتقدم قريبا بأن حقن الدم للإنسان بأنه مفطر. قالوا: فهذا ما دام فيه حقن للجسم بالدم وبمواد أخرى فإنه يحصل به التفطير، وقاسوه على الحجامة. وأما القول الثاني في المسألة، قالوا: الغسيل الكلوي بنوعيه لا يفطر عملا بالأصل في عدم التفطير، ولأن الفطر مما دخل وليس مما خرج. وبعض الفقهاء فرق بين النوعين ففطر بأحدهما ولم يفطر بالآخر، ولعل الأقرب في الغسيل الكلوي أنه يفطر الصائم. قد يقول البعض: الصائم قد يحتاج إلى ذلك باستمرار. عند الفقهاء كلام متكرر عندهم في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ويمكن أن يقترب من هذا النوع ومن هذا الصنف مريض الكلى. من المسائل المتصلة بهذه الجزئية منظار البطن، ويقال في منظار البطن ما يقال في منظار الفم، فإذا كان مصحوبا بمواد سائلة أفطر به الصائم. والمجمع الفقهي ذهب إلى أن منظار البطن للفحص ولأخذ العينات أو إجراء عملية جراحية لا يفسد الصوم، ولعلهم توصلوا مع الأطباء الذين يدرسون معهم هذه المسألة إلى أن المنظار لا يكون مصحوبا بمواد مائية مؤثرة على الصائم. القسطرة القلبية تخرج على مسألة مداواة لحم الساقي أو الفخذ، فهي في الحقيقة غير مفطرة لأنها لا تزود الجسم بمواد يستطيع من خلالها القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة ونحوها. قالوا: ولأن الدواء الداخل من منفذ الجلد داخل من منفذ غير معتاد. لصقة النيكوتين ذهب بعض الفقهاء إلى التفطير بها قياسا على التدخين، قالوا: لأنها تمد الجسم بالنيكوتين وتصل إلى الدم. وذهب البعض إلى أنها لا تفطر، وقالوا أن حكمها حكم بقية اللصقات الطبية، وهي نافذة من المسام، وهو منفذ غير معتاد ولا مفتوح، ولعل هذا هو الأقرب، خاصة إذا احتيج إليها لمداواة متعاطي التدخين. ولعل المنع منها إذا أخذها الصائم تحايلا على التدخين وعلى شربه فيكون أولى، المنع منها إذا أخذها حيلة. لصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش قيل أنها مباحة، وقيل مكروهة، وقيل محرمة، فيها تحايل، ولعل الأقرب فيها المنع، لأن من مقاصد الصيام أن يتعود الجسم على التخلي عن فضول المأكولات والمشروبات ونحوها، فإذا كانت هذه اللصقة تزيل مثل هذا الشعور وتجعل الصائم في يوم صومه كيوم فطره، لا يشعر بجوع ولا بعطش ولا يحس بشيء، وبالتالي كأنه لم يصم. المفطر السادس من هذه المفطرات هو الإغماء. والفقهاء رحمهم الله يقولون من أغمي عليه جميع النهار أو من أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه عند جمهور الفقهاء، ومن أغمي عليه في بعض النهار صح صومه. طيب، هنا عندنا مسألة من المسائل المعاصرة وهي التخدير. التخدير إن كان لجميع النهار بطل الصوم قياسا على الإغماء، وإن كان في بعض النهار عن طريق استنشاق المخدر لم يبطل الصوم، وإن كان عن طريق الحقن الوريدية فهي مفطرة إن صحبت بما يغذي البدن، وإن كان التخدير في اللثة أو العضلة أو رأس الألية لم يفسد الصوم به، وإن كان عن طريق رش الحلق بالمخدر فسد الصوم به. المفطر السابع استنشاق الغبار والدخان والغازات والروائح. نقول إن طار إلى حلقه ذباب، إن طار ذباب إلى حلقه فابتلعه دون قصد لم يفطر بذلك، وقد حكي الاتفاق عليه لما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال لا يفطر، ولأن الصائم لا فعل له. وهذا الأثر الوارد في الذباب ليس مقصودا بذاته لأجل الذباب، إنما حتى نخرج عليه الصور المشابهة والمقاربة والمماثلة. وبالتالي من كان نائما ودخل حلقه شيء وهو صائم، أو الريق في الفم، وكل ما غلب عليه الصائم ولا قصد له فيه فإنه غير مؤثر. يعني نستطيع أن نقول من هذا الأثر في الذباب نقيس عليه ما دخل وهو غير مقصود، وهو غير مقصود. إن تعمد الصائم استنشاق الدخان أو الغبار فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وقوع الفطر بهذا الاستنشاق متى وصل حلقه لدخول جوفه لدخوله جوفه من منفذ معتاد. شم الروائح الطيبة كالطيب والعود ونحوها لا يفطر بها الصائم إذا شمها ولم تصل حلقه. قال جملة من الفقهاء أما إن استنشقها قصدا وكان لها جرم فإنه يقع بها الفطر. استعمال غاز الأكسجين ما كان منه خال من المواد الطبية لا يقع الفطر به قياسا على الهواء، وما كان منه مصحوبا بذلك فإنه يقع الفطر به. بخاخ الربو قد يستعمل مباشرة على الفم أو بطريق الأقماع الهوائية، والفقهاء اختلفوا فيه على قولين، منهم من ذهب إلى أنه لا يقع به الفطر قياسا على المضمضة والاستنشاق، ولكن القياس مدخول والواصل منه قليل، ولأنه لا يتطاير ولا يبقى ولا يشبه الأكل والشرب بل يشبه سحب الدم للتحليل. وقيل يقع الفطر به لأنه يحتوي على نسبة من الماء، ولأنه يدخل من منفذ مفتوح عبر الحلق إلى الجوف وقياسا على استنشاق البخور. المفطر الثامن من هذه المفطرات الحجامة. والفقهاء اختلفوا رحمهم الله في حكم الحجامة على قولين، القول الأول أنها لا تفطر هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. وبعضهم ناقش في هذا الحديث بأن لفظة وهو صائم خطأ، وأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، والمسافر له الفطر في سفره. والدليل الثاني ما ورد في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، قد أخرجه أبو داود والترمذي. وغيرهما، والحديث مختلف في وقفه ورفعه ووصله وإرساله. دليل الثالث ما رواه شعبة قال: سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني أن سبب تحريمها ومنعها كونها تضعف الصائم. والدليل الرابع ما ورد عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، أخرجه الدارقطني والبيهقي. والدليل الخامس ما ورد في عدد من الآثار أن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبا هريرة والحسين بن علي وابن عباس وغيرهم قد روي عنهم من قولهم وفعلهم الترخيص في الحجامة للصائم. وقد أخرج هذه الآثار عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومالك وغيرهم بأسانيد وابن أبي شيبة ومالك وغيرهم بأسانيد بعضها جياد وبعضها فيها ضعف. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحجامة تفطر الصائم حاجما أو محجوما، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال عدد من السلف واختاره ابن تيمية، واستدلوا بما ورد في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح هذا الحديث، طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع من الأئمة كأحمد بن المديني وعثمان الدارمي والبخاري وغيرهم. وله شاهد من حديث شداد بن أوس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وصحح إسناده الأربع المتقدمون، وصحح إسناده ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والبيهقي وابن حزم، وقال الطحاوي: هي أحاديث متواترة عن عدد من الصحابة. وللحديث شواهد من حديث علي وأبي هريرة وأبي موسى وعائشة بأسانيد لا يخلو بعضها من ضعف. وقد نوقش بأن الأحاديث غير ثابتة، كما قال الإمام الشافعي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وروي عنه أنه احتجم صائما، ولا أعلم واحدا منهما ثابتا، ولو ثبت واحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. قالوا: ولأن أحاديث التفطير بالحجامة منسوخة بأحاديث عدم التفطير، ولأن القياس يشهد لعدم التفطير بالحجامة، لأن الفطر يكون مما دخل لا مما خرج. ولعل القول المتضمن أن الفطر يقع بالحجامة أقوى وأولى. وعلة التفطير بالحجامة فيها رأيان للعلماء والفقهاء. القول الأول فيها أنها علة تعبدية، وهو مذهب الحنابلة، ولذلك لا يلحقون بها غيرها. والقول الثاني أنها معقولة، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، وهي بالنسبة للحاجم أنه يجتذب الهواء، وقد يجتذب معه شيئا من الدم، وأما المحجوم فللضعف الذي يلحقه. طبعا هل لهذا أو للخلاف في هذه العلة هل له أثر؟ نقول: نعم، في الشرط والفصد والرعاف لا يقع الفطر بها على مذهب الحنابلة، ويقع بها على قول شيخ الإسلام في الشرط المشروط دون الشارط. آسف، في الشرط للمشروط دون الشارط. ومما يترتب على الخلاف: إذا أمن الحاجم من عدم وصول دم إلى حلقه فيفطر على مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأن العلة عندهم تعبدية. لو جرح نفسه لغير التداوي لم يفطر على مذهب الحنابلة. وبالتالي ترون أن مثل هذه العلة لها أثرها في هذا الباب. الرعاف لا يلحق بالحجامة عند جمهور الفقهاء، وله حالتان الرعاف: الأولى أن يخرج الدم من الأنف دون تعمد فلا يحصل به التفطير بلا خلاف بين الفقهاء إذا لم يصل إلى الحلق، وأما إن وصل إلى الحلق فصومه صحيح عند الأكثر عملا بالقاعدة وتخريجا على الأثر المذكور في الذباب، بأن لو طار إلى الفم وبأن ما وصل إلى الإنسان ودخل إلى فمه أو جوفه من غير قصد ومن غير عمل منه فإنه لا يؤثر. الثاني أن يخرج الدم بتعمد من الصائم بأن يقوم بإرعاف نفسه فصومه صحيح عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام بعدم صحة صومه، وأن عليه القضاء. والعلة عند الجمهور كون العلة عند الجمهور والعلة عند الجمهور كون الحجامة غير مفطرة أو هي تعبدية. والعلة عند ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن هذه المسألة معقولة المعنى. حكم من سال فمه دما. اتفق الفقهاء على أن الصائم إن سال فمه بالدم فلفظه وأخرج جميع الدم ولم يصل شيء منه إلى جوفه فإن صومه صحيح ولا شيء عليه. واختلفوا فيما إذا سال فمه بالدم ووصل إلى جوفه. فمذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن صومه صحيح، آسف، أن صومه فاسد ولو كان الدم يسيرا، لأن الفم في حكم الظاهر والأصل الفطر بكل ما وصل منه. حكم التبرع بالدم. التبرع بالدم يمكن إلحاقه بالحجامة لأن له صورة الحجامة مع تطور الآلات والوسائل. تبرع بالدم. طيب حكم التحليل. الأقرب أن التحاليل لا تؤثر ولا يمكن إلحاقها ولا قياسها على الحجامة لأن الحجامة الدم فيها كثير الخارج ويلحق البدن بها الضعف والوهن، والتبرع بالدم قريب منها. وأما التحليل فإنه لا يشارك في مثل هذا المعنى، طبعا على اعتبار أن الحجامة معللة. وأما على مذهب الحنابلة بأن الحجامة يقع الفطر بها تعبدا فهم لا يلحقون بها لا تبرع بالدم ولا تحاليل وغير. من المفطرات إنزال المني والمذي. والفقهاء رحمهم الله يقولون من أمنى بنظرة واحدة ولم يكن متعمدا للنظر فصومه صحيح ولا قضاء عليه، للأدلة الدالة على الأمر بغض البصر وصرفه عن المحرم. وأما إذا تعمد النظر فإن صومه يفسد. ومن كرر النظر فأمنى فسد صومه عند الجمهور، ومن فكر فأنزل فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه، ومن استمنى وأنزل فسد صومه، ومن احتلم وأنزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ومن خرج منه المني لمرض فصومه صحيح، ومن أخرج منه المني لأجل التداوي فإن كان جراحيا أو سطحيا فلا يضره وصومه صحيح، وحكمه حكم من خرج منه المني لأجل المرض. وأما من كان باختيار بواسطة الجهاز ونحوه فإن صومه لا يصح. من أمدى بنظر شهوة ولم ينزل سواء كانت النظرة واحدة أو كررها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه عند جمهور الفقهاء، لما تقدم من أن القبلة لا يقع بها الفطر، ولأنه لا نص في الفطر به ولا يمكن القياس على إنزال المني لمخالفته له في الأحكام. ومن استمنى أو باشر فأمدى صح صومه عند الحنفية، وقول عند المالكية والشافعية قياسا على القبلة، ولأن المذي لا يوجب الغسل ولأن الأصل صحة الصوم. ومن فكر فأنزل المذي فصومه صحيح، ومن احتلم وأنزل مذيا فصومه صحيح كما ذكرنا في المني. المفطر الحادي عشر القي. من ذرعه القي فصومه صحيح. ذرعه يعني كان دون قصد منه فصومه صحيح ولا شيء عليه. ومن استقى عمدا فسد صومه عند الجمهور وحكي الإجماع عليه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم الطحاوي وابن تيمية وابن الملقن. وقال الترمذي والعمل على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما ورد عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق وأنا صبت له وضوءه. خرجه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي والحاكم بن خزيمة وغيرهم. وقد ورد عن عدد من الصحابة آثار تدل على أن من استقاء متعمدا فقد أفطر، من طريق من حديث ابن عباس وابن عمر وعلي بأسانيد جيات. في المسألة قول آخر بعدم التفطير بالقي، وهناك أقوال أخرى تنبني على تحديد المقدار الذي يقع به الإفطار. طيب من أدخل آلة في فم الصائم أو أنف الاستخراج عينة من الصديد أو الإفرازات، يعني مثل الآن آلة فحص الكورونا ونحوه، أو الإفرازات في اللوزتين أو البلغم ونحوه، يقاس على الاستقاء، على من استقاء يؤخر إلى الليل، فإن كان ولا بد منه، فإن لم يصحبه ما ذكرنا من سوائل ونحوها فلا إشكال ولا يقع به الفطر. المفطر الثاني عشر أخذ جزء من بدن الإنسان، كأخذ عينات من الجسم بعيدة عن مسمى الجوف لا تؤثر، وقد سبق ذكر بعض النماذج لهذا. نزع اللولب من الرحم للمرأة أثناء الصيام لا يؤثر. قلع الأضراس وتنظيف الأسنان لا يفسد الصوم بشرط ما ذكرناه من اتقاء واحتراز الطبيب والمريض. الغيبة وعمل الذنوب لا يقع بها الفطر عند جمهور الفقهاء، لأن الأصل صحة الصوم، ولأن النهي عن الذنوب والمعاصي لا يتعلق بركن الصوم ولا شرط صحته. قطع نية الصيام ينقطع الصيام بها عند الجمهور ويقع الفطر بها، وهو صحيح لحديث إنما الأعمال بالنيات ولقاعدة الأمور بمقاصدها وقياسا على الصلاة. نقف عند هذا المقدار، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. مرت بعض الأسئلة الحقيقة أنني يمكن لا أستحضر جملة منها الآن، ولعل فيما ذكرته في المحاضرة السابقة وفي هذه المحاضرة وفيما تلا مثل هذه الأسئلة لعل في إن شاء الله إجابة على الإخوة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يرزقنا صيامه وقيامه، وأن يمتعنا فيه بالصحة والعافية والسلامة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.